يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم في يوم السبت من كل أسبوع ومع برنامج فتاوى الرحمة، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأنتظر ما يصل منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله عز وجل أن يوفق للصواب، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. أخونا فاضل، السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله
تفضل.
أنا شيخ، الله يسلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا والله عندي زوجتي محسودة معيونة وبنتي.
نعم.
فيعني مشينا عنده للشيخ هنا طبعا المسجد على الأثر، أدانا حاجات كثيرة، قرآن وسورة البقرة والقرآن كل ثلاث أجزاء كل يوم.
نعم.
وتختفل بالماء المغروع عليه وتتعمل زيت الزيتون.
نعم.
مغروع عليه كل شيء، يعني ما خلينا حاجة. الكلام ده كتير من شهرين دلوقتي، والحال زي ما هي، حركة شديدة جدا في الحياة، كده بتتحرك بعدين كثيرة ما يعني تجي الرجلين تعد وتطلع فوق تاني.
نعم.
أي نعم.
طيب،
وما أنا بدي أكلمك شغلة عشان تورينا أعمل شنو، مش عارفين.
طيب تابع معي وسأجيبك إن شاء الله. تابع معي، بارك الله فيك. أخونا بلال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
كيف فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا، يا مرحبا،
احبك في الله.
احبك الله، احبتني الله، الله يكرمك.
يا فضيلة الشيخ، لدي سؤال.
تفضل.
يا شيخ، عندي شجرة تاع شجرة التين في البيت.
قول يا عبد الكريم، وضح يا عبد الكريم. ها؟
عندي شجرة التين. شجرة التين.
نعم.
أريد أن أقصها، أقطعها، ما الحكم؟
تريد أن تقطعها؟
نعم.
طيب، حاضر،
بارك الله فيك.
حاضر فيك. حاضر. قبل يعني، وإن شاء الله سننتظر أيضا ما يرد من أسئلة، ولكن قبل أن أجيب أريد أن أوصف شيئا أو أن أذكر كلمة لعموم الشعب المصري فيما هو دائر وحادث في بلادنا في هذه الأيام. الحقيقة إننا في وضع لا نحسد عليه بحال، وقد قلت سابقا في هذه القناة المباركة، ونشر هذا الكلام أو جزء منه أيضا في جريدة الرحمة التي أيضا هي بنت لهذه القناة، قلت بأن الأمن نعمة عظيمة من الله عز وجل على عباده، ونحن الآن في بلادنا في أمس الحاجة إليه. هذه قضية لا يختلف عليها عاقل. مسألة أن يعيش الناس في أمن، في هدوء، في سلام، في استقرار، في سكينة، يخرج الإنسان ويغدو ويذهب ويرجع في ليله أو نهاره وهو آمن على نفسه وعلى أهله وعلى ولده وعلى بيته وعلى من يعول وغير ذلك، في عمله، في مدرسته، في جامعته، في مصنعه، في غير ذلك. هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، ولكن العباد أحيانا يتدخلون فيفسدون على أنفسهم أمرهم، وربما يكون هذا من الداء أو المرض الذي أصاب هذه البلاد في هذه الآونة الأخيرة. هل يمكن لعاقل أن يتصور أن يقتل أهل البلد الواحد، أن يقتل بعضهم بعضا؟ لماذا؟ ولمصلحة من؟ وما الذي سيعود بالنفع على القاتل لو كانت هناك منفعة؟ إن هذا فيه ضرر عظيم عليه وعلى نفسه وعلى شخصه وعلى أمته وعلى وطنه، وقبل ذلك على دينه. ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. الإسلام أيها الإخوة الكرام لم يبح قتل النفس بغير حق أبدا، لم يبح قتل النفس بغير حق أبدا. حقوق التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه في الصحيحين وغيرهما. لا يحل لامرئ مسلم أن يقتل أخاه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، فالقاتل يقتل، وهذا تشريع رب العالمين، ولو وجد ولو قمنا به وأديناه ولو كان واقعا في دنيانا وطبقناه لانحصر ذلك في حياة الأمة اليوم. ليه؟ لأن البلطجية كما يذكر عنهم هؤلاء مفسدون في الأرض، محادون محاربون لله ورسوله، هؤلاء يعلمون أن الأمور تسير دون رادع يردعهم ودون حد يقام عليهم. هذا الذي يقتل أخاه لو أدرك يقينا أنه سيطبق عليه حد الشرع، وأنه إذا ثبت عليه فعله، إذا ثبت ما قام به ونسب إليه وقامت الأدلة عليه أنه ستزهق روحه أيضا، لفكر 100 بالمليون مرة قبل أن يفعل. طيب، مع اتصال في المعود. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، لدي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، زوجي يعمل في شيء مشبوه، وعليه لي ذهب بقيمة قدره 250 جرام.
نعم.
وهل يجوز لي أن أخذ حقي من ماله المشبوه؟
طيب، حاضر، تفضلي.
السؤال الثاني، ما حكم عملنا كمسلمين في بناء مساكن لليهود، وعلم انه هذا الشيء يعني بتحنهم انهم يسكنوا في اراضينا ويكسبوها؟
طيب،
السؤال الثالث، ما حكم شراء الذهب بالشيكات؟
شراء الذهب بالشيكات؟
ما حكم شراء الذهب بالشيكات؟
شراء الذهب بايه؟
نعم.
بالشيكات؟ بالشيكات؟
بالشيكات.
طيب، أرجع يعني كلمة يسيرة ثم أجيب إن شاء الله تعالى على يعني ما ورد إلي من أسئلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول إن احنا بحاجة يا إخواني إلى أن نعيش آمنين في بلادنا، مطمئنين على سائر أمورنا وأعمالنا، وأن إزهاق الروح أو الإفساد في الأرض بأي لون من ألوان الإفساد، النهاردة يعني بنسمع السرقات والسطو حتى على جهات مركزية كبيرة حكومية، ما كنا نتوقع أن يسطو جماعة من المجرمين على البنوك فيسرقون ما فيها من ملايين الأطفال، بل الرجال والنساء يخطفون ويروعون. ده الإسلام بينهى عنك أن تشير بحديدة إلى أخيك أو أن تفجعه أو أن تؤثر عليه، فما بالون بمن يخدشه. يعني شاهدت منظرا عجيبا بالأمس، رجل أخذه ثلة من المجرمين وآذوه وأثروا في جسده وسببوا له جراحا. يعني هل يمكن أن يعقل أن يفعل رجل فيه إحساس ومشاعر حتى ولو لم يكن مسلما أن يفعل ذلك في أحد من بني آدم؟ طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
جزاك الله على هذا البرنامج.
الله يبارك فيك، تفضلي.
نبي نسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي.
قلت لك يا شيخ، أنا حلفت حلوفة في شيء.
نعم.
ما هي حكم الحلف؟
يعني في شيء صحيح ولا باطل؟
لا، في صحيح.
وتريدي ترجع عنه مثلا ولا ايه؟
حلفت ان في شيء ان ما يحدثش، ونبيه يعني اني حلفت عليه شيء وما صارش مني يعني،
ولم يقع؟
ولم يقع.
وتريدي او ترغبي في ان تفعليه؟
ما هي الفديه، وما هي هالصيام 3 ايام وما
طيب
الفديه
كم؟ طيب يا شيخ. طيب، حاضر، تابعي معي بارك الله فيك،
وادعي لي يا شيخ.
الله يوفقنا واياكم. الأخ سمير، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا. والله شيخنا ليه سؤال عند السيادة.
تفضل.
حلفت يمين تطلق على زوجتي، فبسأل كيف الرب.
ماذا قلت؟
هي قالت لي طلعني، قلت لها خلاص انت طالق.
قلت لها انت طالق؟
ايوه. اي نعم.
طيب ده ليس يمينا بارك الله فيه، هذا ليس يمين. تابع معي حاضر.
لا يعني انا قلت لها ان انت طالق.
ايوه نعم.
انا بسأل كيفية الرد.
طيب طيب حاضر حاضر. السلام عليكم يا ام خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ انا عندي فتوى انتقالية يا شيخ.
تفضلي.
انا يا شيخ حلفت ان عيالي ما يمشوش لعيد جدهم.
نعم.
وبعدها دوا يعني عاشك في نجيل عدي اكيد بجعجتهم هي. فيا شيخ انا عرفت فيه الصيام 3 ايام وفي صدقه، لك مش عارف الصدقه شنو يا شيخ من الفلوس.
طيب
كم يعدي الجنيه الليبي يعني؟
انا سأبين لك. حاضر
ان شاء الله.
حاضر
شكرا يا شيخ، جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. نعم اخونا عبد الحميد. السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
عليك السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
انا عندي مرات اخويا.
نعم.
مصابه بنظام ملموسه. وقلت لها شيوخ، وقلت لها شيوخ حاجه يحجموا وشيوخ يقراوا، برضه ما طلعش منها يتكلم على ينطق.
نعم.
نعمل ايه يعني؟
طيب حاضر تابع معي بارك الله فيك، ننصحكم ان شاء الله. الاخت مريم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اريد ان اسالك فضيله الشيخ، فانا في حيره من امري.
تفضلي.
وقع خلاف بيني وبين زوجي.
نعم.
فقال لي اذا تواصلت المشاكل بيننا فوالله سأطلقك.
نعم.
بعد أيام بعث لي رسالة SMS ثانية يقول فيها إن لم تعودي إلى المنزل فاحتضري نفسك طالق. قال لي إن لم تعودي اليوم إلى المنزل فاحتضري نفسك طالق بالفعل. أنا رجعت في ذلك اليوم. لكن بعد أيام قال لي عند عودتك إلى المنزل سأعاملك معاملة الأخ لأخته، قاصدا بذلك الهجرة في الفراش وليس التحليل. فما حكم الشرع في ذلك، وهل يختبر هذا الأمر الأخير ظهارا أم ماذا؟
والله بارك الله فيك. أنا أود بالنسبة للمسألة الأولى يعني لو ترجعوا إلى أحد عندكم، الزوج والذي يتكلم ويسأل أحد المفتين أو أحد القضاة ويعرف منه ماذا قال بالضبط وماذا يعني وماذا يقصد. أما قوله أيضا في الثاني يسأل عنه وماذا يريد وماذا يقصد، لأني لا أعرف هل هو يريد الظهار أو لا يريد ذلك، فلا بد من أن يتحدث الرجل بارك الله فيك. نعم. طيب على كل أنا أطالب وأذكر نفسي وإخواني بضرورة اللجوء إلى الله عز وجل في ظل هذه الأزمات المتتالية على هذه البلاد، وأنصح الذين يقومون بأعمال تخريبية أو سعي لجوانب مختلفة أو لأغراض متعددة في هذه الديار ليست نافعة ولا تعود على هذه البلاد بلون من ألوان الخير، أن يكفوا عن ذلك، أن يكفوا عن ذلك. الحمد لله الآن في مجلس شعب منتخب نفسح المجال ليعمل وليتخذ من الإجراءات التي تنفع البلاد في هذه الفترة العصيبة من تاريخ هذه الأمة. لابد أن يستمع الشباب للعقلاء وأن يستجيبوا للنصيحة من أهل العلم، من أهل الخير، من أهل الفضل. لا يجب علينا أن نسعى وأن ندمر بلادنا بأيدينا أو بما يمليه علينا غيرنا. نحن أمة إسلامية بفضل الله عز وجل، والإسلام يحتوي الجميع، والإسلام لا يظلم فيه أحد بفضل الله عز وجل، بل لا يكره أحد على هذا الدين كما قال رب العالمين في كتابه، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى مبينا أمرا هاما جدا: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بل إن من يعيش بيننا يا أهل الإسلام في ديارنا يعيش آمنا مطمئنا، له حق علينا، له حق علينا، وأذكر وأذكره وأؤكد عليه الآن، بل إن واجب البر والإحسان إليه يرغب الإسلام فيه، وذلك بنص التنزيل. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته.
فضالي.
يا شيخ.
يا مرحبا
يا شيخ. شوف أختي متزوجة واحد ما يصلي وعندها 6 أولاد.
نعم.
وقاعدة عندها 7 سنوات.
نعم.
الحين رجع لها، كيف هذا يجوز ولا لا؟
لا يصلي بالكلية؟
لا ما يصلي بالقالص ولا يسجد حتى.
ها؟
ولا يصلي ولا يسجد.
طيب
قد 6 سنوات 7 سنوات غايب عنها، الحين رجع لها يجوز ولا لا؟
طيب حاضر. أخونا عاطف السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
يا مرحبا.
ازاي فضيلتك؟
يا مرحبا،
ربنا يتقبل منك ويبارك فيك.
الله يكرمك.
والله عندي سؤال لحضرتك.
تفضل.
ليا أختي مسافرة تعمل عمرة إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم.
نعم.
وليا أخت أخرى مريضة شفاها الله وعافاها.
نعم.
فأختي المريضة جابت لها كيس قمح وقالت لها خذيه معك لكي تطعمي الحمام الذي فوق الكعبة أو حول الكعبة.
نعم.
فقلت لهما يعني هذا ليس من الدين في شيء، فهم مصرين ويجلسون الآن ويستمعون لحضرتك، فأرجو أن يعني تقدم لهم نصيحة.
طيب أنت بتقول لهم ليه؟ يعني هي عايزة لعلها تقدم خدمة، يعني ما ماذا ما 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 السبب في أنك يعني لا ترى هذا؟ ما هي العلة؟
أنا لا ما سمع، يعني أنا ما سمعتش قبل كده يعني من حضرتك أو من أي عالم إن حد ياخد قمح معاه يأكله للحمام اللي في الكعبة.
يعني أنه غير جائز يعني؟
ما يعني هم يعني عايزة تقدمه للحمام عشان يعني تدعي وربنا تقبل دعائها يعني.
طيب حاضر.
هل هذا يجوز؟
حاضر حاضر، سأستمع الجواب إن شاء الله. أخونا أحمد من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ، بارك الله فيك يا شيخ. وفيكم. أنا أحبك في الله.
أحبك الله أحتني له، الله يكرمك.
أنا عندي سؤال يا شيخ.
تفضل.
أنا رغبت في خطبة فتاة، وعندما أتيت لخطبتها قالت أنها لا تريد الزواج، وما زلت أفكر فيها ماذا أفعل.
طيب يعني هي أنت يعني هي أنت خطبت فقط ولا وتكلمت؟
قمت ب أريد أن أخطبها، وعندما أتيت إليها قالت أنا لا أريد بعد أن أتزوج، وعمرها قد يكون عمرها 16 سنة.
أيوه.
شكرا.
على كل حال يعني هي هذه المسألة قائمة على الرغبة، بارك الله فيك، تعلّى تكون استخارت أو استشارت ولم يوافق أهلها ولم ينشرح صدرها لذلك، فأسأل الله عز وجل أن يعوضك خيرا إن شاء الله. طيب أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة. الآن أخونا فاضل من القاهرة يقول بأن زوجته محسودة ومعيونة وابنته كذلك، قرأ عليهم القرآن وفعل أشياء كثيرة جدا، ولكن لم يحصل لون من ألوان التحسن في مثل هذا. الحسد في الحقيقة يا إخواني قائم، والعين حق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا وقع ذلك هناك أمور إحنا نفعلها. أولا إذا عرفنا العائن نطلب منه مثلا أن يتوضأ وأن يغتسل المعيون بماء وضوئه. حقيقة ده أمر يتعسر حصوله وحدوثه، خاصة في ظل عدم فقه الناس لمثل هذه الأشياء اليوم، يتعذر ذلك وأنا أعرف هذا. ولكن لو كان يكون قريب ممكن يفهم أو ما إلى ذلك، وتأكدنا أن فعلا أنه هو الذي أعان هذا الشخص فلنطلب منه ذلك. طيب لم يكن وقال قرأ القرآن، بارك الله فيك، القرآن من الرقية الشرعية، قراءة الأحاديث النبوية التي كان يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام أو يعوذ بها صلى الله عليه وسلم أو يرقي بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين، فكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فإحنا نرقي المريض بمثل ذلك. الدعاء والتوجه إلى الله تبارك وتعالى أمر نافع للغاية. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى، نربط قلوبنا برب العالمين سبحانه الذي يكشف الضر والبلوى، هو الله عز وجل، فنحن نلجأ إلى الله ونطلب منه. طيب أنت تقول الآن أنني فعلت مثلا ولم يتم لون من ألوان العلاج، طيب ما الحل، ما البديل؟ يا أخي بارك الله فيك، الله عز وجل قد يوقع ابتلاء ببعض عباده، والابتلاء سنة ماضية في الخلق. رب العالمين سبحانه وتعالى يرفع أصحابها الابتلاء درجات، فعلى الإنسان أن يوطن نفسه على الصبر. بس أنا لا أقول إنك يعني لا تفعل الأسباب، افعل الأسباب المشروعة بارك الله فيك، لا تذهب إلى الدجالين والعرافين والكهنة أو السحرة، ولا تسأل غير الله تبارك وتعالى شيئا، ولكن ادعو الله عز وجل، ارق نفسك بآيات من القرآن الكريم، اقرأ فاتحة الكتاب، اقرأ آية الكرسي، المعوذات، اقرأ بعض الأحاديث النبوية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفوض الأمر لله عز وجل. وإذا لم يرفع البلاء فإن شاء الله تعالى هو كفارة للعبد المؤمن إذا صبر عليه، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله عز وجل، وليس عليه خطيئة، وليس عليه الخطيئة. في الترمذي وحسنه بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبر بأن أهل البلاء يوم القيامة يودون أن لو كان البلاء زائدا عليهم، لما وجدوا من إيه؟ من رفعة للدرجات مقابل ذلك. وفي الحديث الصحيح لما نزل قول الله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، وكان الصحابة يفقهون القرآن الكريم غاية الفقه، أبو بكر رضي الله عنه وكان رجلا رقيقا تقيا ورعا إماما زاهدا أفضل هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لما سمع الآية فقهها خرج جر رداء خايف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من يعمل سوءا يجزى به، أين العفو، أين المغفرة، فين العفو، فين المغفرة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هون على نفسك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لست تصيبك اللأواء، يعني الشدائد والأوجاع والأسقام والهم والغم والكرب وغير ذلك؟ قال: بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فذلك مما تجزون به، فذلك مما تجزون به، فاصبر بارك الله فيك مع اتخاذ الأسباب التي ذكرتها. أم محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ. ألو.
اتفضلي أسمعك.
زوجي ميت بقاله شهر.
نعم.
ويعني ميت، كان عنده نزيف في بطنه، كان عنده كبد وكده.
نعم.
يعني الناس بيقولوا ده ميت شهيد، وفي زملاته في السعودية عملوا له عمر، هل تنكتب له؟
طيب حاضر. أخونا أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
تفضل.
سؤالين يا فضيلة الشيخ، بس بالنسبة للنميمة، الوقت أنا بس سيرت مثلا قرايب وكذا، أو سيرت أي حد، فالوقت أنا عايزك تطمني من ناحية الحاجة دي، يعني أروح اللي جبت سيرت أقول لك أقول له سامحني يعني، ولا عايزك تطمني؟ ومن ناحية سؤال ثاني فضيلة الشيخ، بالنسبة لتكتب النصوحة، قلت يا رب نصوحة تعالى يا رب أنا تكتب النصوحة، رحت رجعت وغلطت غلطة ثانية ورحت توبت، فأنا عايزك يعني تطمني من ناحية التوبة وكذا يعني.
طيب حاضر.
حاضر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا سعيدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أريد أن أسألك يا شيخ بارك الله فيك.
تفضلي.
يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة والصيام ومرتكب لمعاصي مع العلم أنه مسلم؟ وإذا كان لا يجوز، فما الحكم إذا أرسلناها لأشخاص بعيدين عنا لا نعرفهم؟ ولا نعرف هل هم من مرتكبي هذه المعاصي المذكورة في السؤال، كترك الصلاة والصيام وارتكاب المعاصي، أم لا؟ بارك الله فيك. وعندي سؤال ثاني بارك الله
فضالي.
فيك، بالنسبة لمسح الرأس في الوضوء، هل يجب مسح جميع الرأس بما في ذلك مجمع الرأس الذي يحول دون تمرير اليد على جميع الرأس بالنسبة للمرأة؟
طيب
بارك الله فيك وجزاك خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا أبو أحمد، السلام عليكم. طيب أخونا بلال من الجزائر بيقول: إحنا عندنا في البيت شجر التين وأريد أن أقطعها. على كل حال لا حرج في ذلك، بارك الله فيك، قد تكون أنت بحاجة إلى أن تقطعها لكي تعيد بناء البيت من جديد أو ما إلى ذلك، هذا لا شيء فيه، وإن أمكن نقلها إن كانت يمكن أن تنقل لتثمر لك أو لتستفيد منها فهذا حسن إن شاء الله تعالى. ولكن الأصل الإنسان إذا أراد أن يزيل شيئا من هذه الأشياء لحاجته إلى هذه الإزالة فلا حرج في مثل ذلك. أختنا أمة الله من فلسطين لها يعني بعض الأسئلة، تقول بأن زوجها يعمل في يعني عمل مشبوه وعليه ذهب، يعني كان أخذ منها 250 جرام ذهب، فهل يجوز لها أن تأخذ حقها منه رغم أن عمله الذي يعمل فيه مشبوه، يعني أو فيه شبهات، يعني حتى يفهم الناس إيه معنى مشبوه، يعني معناه أن عمله فيه ربما صالح وطالح، أو عمله يعني فيه لون من ألوان الخطأ، أو يعتريه لون من ألوان الفساد، والمال بناء على ذلك داخل عليه من هذا الجانب. أقول لها بارك الله فيك، لا حرج في أن تأخذي مالك منه، لا علاقة لك أنت بمثل هذا العمل، وإن كان واجب النصيحة مطلوب، واجب النصيحة مطلوب أنت تأخذي مالك، لا تأخذين من تجارته هو أو عمله هو المشبوه، وإنما تأخذي من المال. صحيح المال واصل إليه ربما من طريق مشبوه، ولكن هذا حق لك، هذا حق لك. الشرع أباح إن إحنا نتعامل حتى مع غير المسلمين وهم يأكلون الربا ويتعاملون به، ولكن أنا في بيعي وشرائي معه أو تعاملي معه أتعامل معه بطريق صحيح، ولكن هذا زوجك فعليك أن تنصحينه لله تبارك وتعالى ألا يفعل ذلك، وأن يسعى في يعني أن يكتسب ماله من حلال، وأن يبتعد عن مواطن الريبة والشبهات. وفي الحديث الصحيح وقد ذكره الإمام النووي حتى في الأربعين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ليتقي الشبهات يعني يسلم، يسلم في دينه ويسلم في عرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه أو أن يرتع فيه، فالعبد عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في ذلك. تسأل إيه حكم عملنا كمسلمين في بناء مساكن لليهود؟ والأخت من فلسطين جزاها الله خيرا، حقيقة اليهود أعداء الملة والدين، اليهود استوطنوا هذا البلد وأخذوه بغير حق، وخططوا لذلك وقاموا بتنفيذ مخططاتهم على أكمل وجه، حتى استوطنوا هذه الديار بغير حق واحتلوها بالقوة، وأذاقوا أهلها ألوانا شديدة من العذاب. وبالتالي أمثال هؤلاء لا يمكن بحال أن نبيع لهم أرضا أو أن نساعدهم في عمل أو أن نبني لهم مساكن أو مؤسسات أو غير ذلك، هؤلاء محاربون لنا، لابد من قطع الطريق على هؤلاء. بدل الناس النهاردة بتقطع الطريق على أنفسها، مسلمين يقطعوا الطريق بعضهم على بعض، لا احنا نقطع الطريق على هؤلاء الأفاكين المجرمين أعداء الملة والدين، فلا يجوز ذلك بارك الله فيكم. أنا أحذر إخواني أن يصبروا في هذه الديار في هذه البلاد، ولهم على هذا الصبر أجر إن شاء الله، وعليهم أن يعملوا جادين في إزالة هذا العدو الغاشم الذي ياثم على هذه الديار. حقيقة نحن نستشرف أملا جديدا ومستقبلا عظيما في عز الإسلام والمسلمين ومكانة الإسلام والمسلمين، ولكن بشرط أن احنا نصلح أنفسنا. الداء ما زال في بعض المسلمين اليوم أو فينا اليوم، احنا بحاجة أن احنا أيضا نتغير، أن احنا نصير إلى الأفضل، أن احنا نقيم علاقات صحيحة مع الله عز وجل ومع العباد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نحن بحاجة إلى عودة صادقة إلى رب العباد سبحانه وتعالى حتى يرفع عنا ما نزل بنا. ومن العودة إلى الله ألا نتعاون مع أعداء الملة والدين، عندنا معتقد اسم الولاء والبراء في الإسلام، هؤلاء محاربون لنا، محدون لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه، فلا نتعاون معهم في مثل ذلك بحال، بارك الله فيك. أختنا أم الشيخ من ليبيا تقول بأنها حلفت على شيء صحيح ألا تفعل وترغب في العودة إلى ذلك. أقول لها جزاك الله خيرا بتسألي عن هذا الأمر، لأن في توجيه نبوي في هذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من حلف على شيء فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. إنسان حلف أن لا يفعل شيئا ولكن وجد أن هذا الفعل إذا فعله حصل من ورائه على نقاط كبيرة جدا. خلونا نتكلم بلغة الرياضيين اللي ابتلينا بهم في هذا الزمان والمعارك التي تمت، حصل نقاط، حصل أجر، حصل فوائد. رجع إليه هذا الأمر أو العمل الذي فعله بنفع عميم عظيم ينفعه في دينه ودنياه، في دنياه وآخرته، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. طيب برضو يتسأل كفارة اليمين تعمل إيه؟ لأن تقول لي يعني كيف أكفر؟ أنا أقول بارك الله فيك، القرآن الكريم بيّن ذلك. الكفارة على الترتيب، كفارة الحلف باليمين على الترتيب هكذا: أوله عتق رقبة، وهذا قد لا يتيسر في هذه الديار، قد يوجد، سمعت في بلاد في جنوب أفريقيا، في بلاد المغرب، سيكون عنده عبد أو أمة فيعتقها لوجه الله عز وجل ليكفر بذلك عن يمينه. الأمر الثاني أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم من أوسط ما يأكل في الإطعام. يعني عندك مال تستطيع أن تطعم 10 مساكين من أوسط ما تأكل أنت، فعد لهم طعاما وادعو 10 من الفقراء وأطعمهم، تتحلل بذلك بارك الله فيك. طيب عجزت عن الإطعام، طبعا نشوف الشرع التشريع: من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني أذكر بها، يعني كل على حسبه، كل على إيه؟ على حسبه، من أوسط ما تطعم أنت وتأكل، وجبة متوسطة تشبع المسكين أو الفقير. ما استطعت أن تفعل ذلك، ننتقل إلى الأمر الثالث والأخير، وهو صيام 3 أيام. بس صيام 3 أيام يكون بعد فقد الرقبة وعدم القدرة على الإطعام أو الكسوة. فننتقل إلى إيه؟ فننتقل إلى الصيام. أخونا سمير من القاهرة، ولذلك أقول يا إخواني فرقوا في السؤال، لأن حسن السؤال في الحقيقة يؤدي إلى جواب صحيح. هو في البداية يقول: أنا حلفت طلاق على زوجتي، قلت إيش قلت لها؟ قال: قلت لها أنت طالق وكيف أرجعها. بارك الله فيك، قول الرجل لزوجه أنت طالق بصريح لفظ الطلاق يقع به الطلاق، طب يرجعها إزاي؟ ننظر. المرأة إذا طلقت الرجل لا يخرجها من بيت الزوجية، تبقى في البيت فترة العدة، وده إن كان أول مرة يطلق أو طلقة ثانية، ده اسمه طلاق راجعي، طلاق راجعي. طب الرجل يرجعها إزاي في الحالة دي؟ لما يؤكلها ويشاربها وينمعها في فراشها رجعت بذلك بارك الله فيه، ده خلال فترة العدة بلا عقد وبلا مهر. يعني لا تعقد عليها ولا تعطيها مهرا، ولكن الفقهاء يرون أن تشهد على هذه الرجعة، يعني تشهد 2 من الأهل تقول أنا كنت طلقت زوجتي ورجعتها. ليه؟ لأن ده قد ينفع، قد تنسى، أو يجي رجل مثلا متسلط يعني يطلق امرأته أكثر من مرة يقول لا أنا لم أفعل، فيشهد الرجل على الرجعة، أنا طلقت زوجتي ورجعتها بلا عقد وبلا مهر. فإذا بارك الله فيك، لو قال الرجل لزوجه أنت طالق المرة الأولى أو الثانية، هي لا تخرج من بيت الزوجية تعيش معاه، أكل معها نام في فراشها أرجعها، هي زوجة الله، هي زوجة الله، هي زوجة الله بلا عقد وبلا مهر. طيب لو انتهت فترة العدة بقى، انتهت فترة العدة، طلق رجل مثلا لامرأة وهي حامل ووضعت حملها، انتهت فترة عدتها، طلق رجل امرأته وهي من ذوات الحيض، تحيض وتطهر، حاضض وتطهر 3 مرات، انتهت عدتها، عايز يرجعها في مثل هذه الحالات مثلا يعمل ايه؟ طلق مرة واحدة، نقول له بعقد جديد ومهر جديد، بعقد جديد ومهر ايه جديد، طبعا عقد ومهر يبقى لابد ان الوالي يكون موجود والشهود وغير ذلك. طيب لو ان رجلا طلق زوجته 3، حتى انا اجيب حتى السؤال يكتمل، لانه هو قال كلام انا طالق عايز ارجعها، ان كنت طلقتها 3 لا يجوز لك ان ترجعها إلا في حالة واحدة، إلا إذا تزوجت وتقدم لها رجل وتزوجها راغبا في أن يعيش معها وأن تستمر العشرة بينهما. ولكنه بدا له بعد أن تزوجها مثلا بفترة أن يطلقها ثم طلقها، ففي هذه الحالة يحق لك أن ترجع إليه. إنما ما ينفعش تروح تجيب واحد طلق زوجته ثلاثة وعايز يرجعها يقول خلينا نشوف واحد يعقد عليها كده محلل وخلاص، لا هذا خطأ لا يجوز. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي تفضلي.
ممكن حضرتك أطلب منك طلب؟
اتفضلي.
أنا دلوقتي جوزي يعني قال لي دلوقتي تبقي طالق بالثلاثة لو كلمت فلان.
نعم.
يعني إيه الرد يعني؟
الله يرضى عليكي، زوجك يذهب إلى دار الإفتاء أو يسأل أحد أئمة أهل العلم، خدعيه هو الذي يسأل ويتكلم في هذا، بارك الله فيك. أبو معاذ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخونا عبد الكريم في غرفة التحكم يقول صديقك أبو معاذ. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ عبد الله شاكر؟
الحمد لله بخير، الله يكرمك.
الحمد لله.
تفضل.
أسأل الله أن يبارك في علمكم جميعا.
اللهم آمين، جزاك الله خير، الله يكرمك.
لدي كلمة قبل الأسئلة لو أذنك لي فضل الشيخ.
تفضل.
أولا أقول لشباب مصر وشباب الأمة، أقول لهم ارفعوا راية التوحيد والعقيدة الصحيحة، وطبعا منهجا وسلوكا وعملا، فإنه لا راية تحقق لكم الأمن والأمان والاستقرار إلا راية التوحيد. واسمعوا كلام الله عز وجل، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومن باب الأمانة الأمنية هذا ما تعلمته على شيخي فضيلة الشيخ محمد حسان.
جزاك الله خيرا، شكر الله لك، كلمة طيبة مباركة. ونحن نسعى في هذه القناة وفي غيرها وفي الدروس العلمية إلى نشر التوحيد والسنة والتركيز على التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير، تفضل.
ولو أذنت لي أشرع في الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، طبعا أحيطكم علما أن هذه الفتاوى والدروس أقوم بتسجيلها وتخريجها إلى ثنائيات ومرئيات ثم أنشرها على الناس وأوزعها على الناس.
جزاك الله خيرا، تقبل الله منك.
هل يجوز لي؟ نعم.
أقول تقبل الله منك.
آمين يا رب العالمين.
تفضل.
طبعا هذه المرئيات أضع في أول المرئية أضع قول الله عز وجل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
نعم.
فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
حاضر. طيب
السؤال الثاني.
نعم.
إذا سافر الإنسان إلى بلد ما ناويا أن يقيم فيه حوالي 3 أشهر، هل تصير صلاة الجمعة والجماعة فرض عين عليه؟
طيب.
السؤال الثالث، ما هو قدر المسافة التي يقطعها الإنسان وهو مسافر إلى بلد ما حتى يسمح له أن يقصر في صلاته؟ رابع سؤال، بارك الله فيك
وفيكم بارك.
إذا كان المسافر في طريق عودته إلى البلد الذي يسكن فيه، هل يقصر في الصلاة أم لا؟
طيب حاضر.
خاصة إذا أدركته الصلاة وهو في الطريق.
طيب.
هل يقصر في صلاته أم لا؟
طيب. جزاك الله خيرا.
جزاك الله خير الجزاء.
الله يبارك فيك، شكر الله لك. الأخت عائشة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ.
تفضلي.
بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، لما أسمع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أصلي أرد أقول عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
والسؤال الثاني، ما اللي يشرع في العقيقي المولود وعايزينك تفصلها لنا ما ايش ما يتعمل فيه وما لا يتعمل فيه.
حاضر حاضر.
والسؤال الثالث اللي يدوز لما يكون عندنا فرح النساء تطبل بعضها مع بعض وتقول اغاني النساء.
حاضر.
وجزاك الله خير يا شيخ واسالك ليه الدعاء.
الله يوفقنا واياكم وتقبل منا ومنكم. طيب أختنا أم خالد من ليبيا جزاها الله خيرا تقول بأنها حلفت ألا يذهب أولادها إلى جدهم، فماذا تفعل؟ تسأل تقول يعني كم الصدقة؟ في الحقيقة يا إخواني المسائل الاجتماعية ديت، وإحنا البلاد الإسلامية كلها بلاد واحدة، سواء كان ليبيا أو مصر أو المغرب أو أي بلد آخر من البلاد الإسلامية، نحن بصفتنا قائمين بدين الله عز وجل علينا أن نسعى في توطيد العلاقات بيننا وبين إخواننا وأهلينا وأقاربنا وأحبابنا وأصداقنا وأصدقائنا، بل بيننا وبين سائر أمتنا. دي مسألة مهمة، لأن المؤمن أخو المؤمن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي القرآن الكريم إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. بارك الله فيك، يعني الكلام ليس لك فحسب ولكن كلمة عامة. كيف يعني يجوز للإنسان أنه يحلف بالله ألا يذهب أولاده إلى عمهم أو إلى جدهم أو إلى خالاتهم أو إلى خالهم مثلا؟ هذه أرحام لا نسعى في قطعها، لا نسعى، والقرآن الكريم توعد من يفعل ذلك، اللي هم يسعون في تقطيع الأرحام التي أوجب الله عز وجل أن توصل فيما بيننا. بارك الله فيك، عليك أن تعودي وأنت جزاك الله خيرا. تقولي أنا ماذا أفعل وعندك نية كما ذكرتي تكفري عن هذا اليمين؟ سبق أن ذكرت ذلك، قلت أولا عتق رقبة قد لا يتأثر. ننتقل إلى الأمر الثاني وهو متيسر إن شاء الله تعالى في الأغلب العام، إطعام 10 مساكين من أوسط ما يأكل الإنسان، يعني إعداد أو شراء 10 وجبات ومن أوسط ما يأكل الإنسان وتوزع على الفقراء والمساكين. يفعل الإنسان ذلك ويبقى تحلل من يمينه، والأولاد يذهبون إلى جدهم ضرورة ضرورة لله تعالى، وإلا فمن فعل ذلك آثم. الذي يسعى في تقطيع الأرحام ألا يذهب أولاده إلى أهليهم وإلى ذويهم وغير ذلك، هذا ساع في تقطيع الأرحام. أخونا يعني عبد الحميد من الإسكندرية يذكر عن زوجة أخيه بأنها ملموسة كما ذكر، ويعني أخبر شيوخا كثيرا أو أحضر لها شيوخا وكان يتكلم الجن على لسانهم، وماذا يفعل؟ لعل هذا السؤال يدخل في إجابتي على السؤال الأول. حقيقة احنا علينا بالرقية الشرعية، قراءة القرآن، التوجه إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذه أحوال قد يعني تقع، ولكن لا يدفعنا ذلك إلى لون من ألوان الخطأ من الذهاب إلى السحرة أو الكهنة أو العرافين. علينا بقراءة القرآن الكريم بدعاء الله تبارك وتعالى. يا إخواننا بيوتنا يجب أن تكون دائما مليئة بذكر الله عز وجل، مليئة بذكر الله تعالى، حتى أيضا الإنسان يجعل نصيبا من صلاته لبيته، يجعل نصيبا من صلاته لبيته، يعني في صلاة بتصليها تصلي الفرائض في المسجد وتجعل لك من السنن شيئا. قال الله عز وجل يعني لموسى وهارون ولقومهما واجعلوا بيوتكم قبلة، واجعلوا بيوتكم قبلة، ذكر بعض أهل العلم من أهل التفسير يعني اجعلوا من بيوتكم مكانا تركعون وتسجدون فيه لله تبارك وتعالى، رغم أن الواجب نحن نصلي في المساجد دي الفرائض، الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، ديت أركان من أركان الإسلام، والصلوات أركان وفرائض وواجبات تؤدى في بيت الله حسب الاستطاعة إن كان إن كان قادر، ويجعل بعد أدائه لهذه الصلوات في المسجد يجعل لبيته نصيبا من الصلاة. إن شاء الله ينتشر الخير والبر والمعروف وتهدأ البلاد والعباد ويوفق رب العباد لما يحب ويرضى بمثل ذلك إن شاء الله تعالى. أختنا منيرة من اليمن بتسأل عن أمر هو الحقيقة متكرر وواقع وهو مصيبة، وربما كنت أتكلم قبل أن آتي إلى هذه القناة بعد الظهر عن حالة شاب أيضا في بيت لا يصلي، سنيحزن لمثل ذلك. الصلاة عمود الدين، من أقامها فقد أقام الدين، من تركها فقد هدم الدين. كان أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة. وعليه أقول الرجل الذي لا يصلي بالكلية لا ترجع إليه زوجته، خاصة بالنسبة لهذا السؤال، ده رجل منقطع عن زوجه 7 سنوات، هذه ترفع دعوة للقضاء ليفرق القضاء بينهما، هذا لا يؤمن على تربية أولاده طالما أنه لا يركع لله ركعة، لا يصلي، لا يسجد لرب الأرض والسماء. وده كلام حق، لأن مثل هذا لا يؤتمن على دين، لأن احنا نريد المرأة تسلم، هذا خوف منا على بناتنا وأخواتنا وأبنائنا، هذا يفسد أولاده، هذا الرجل غير سوي وغير مستقيم، تركهم 7 سنوات ثم بعد ذلك يريد أن يرجع على الحالة التي هو عليها. في الحقيقة هذا يجب أن يؤدب، أنا لا أقول يفرق منهم الآن، ولكني أقول ينصح، ينصح. وربما لو نصح وأعلم أن زوجه لن ترجع إليه وراغب الرجوع يصلي، لو علم أن زوجه لن ترجع إليه إلا إذا قام بأداء الصلاة لله ربما يفعل، وبالتالي نكون نحن سببا في أن يكون قد سلك هذا الرجل الطريق الصحيح إلى ربه ومولاه، ونكون نحن سببا في مثل ذلك. بارك الله فيكم. أخونا عاطف من القاهرة يذكر بأن أخته ستسافر للعمرة، وأخته ديت لها أخت مريضة، والمريضة قالت لأختها خذي كيس قمح للحمام هناك عشان ربنا يتقبل دعائك. الحقيقة أنا سألته إيه السبب، أو لا أعرف يعني ما وراء ذلك، هو بس فقط لما قلت له قال عشان يتقبل الدعاء. الحقيقة إلقاء يعني قمح لهذا الحمام من الصدقات ومن البر ومن المعروف، لا مانع إن الإنسان يعني يفعل ذلك ولا حرج فيه. إحنا بنذهب إلى الحرم المكي ونشاهد الناس يلقون هذا القمح للحمام، وده لون من ألوان الرزق الذي يسوقه الله إليهم، ولا شيء في هذا من أعمال البر، من أعمال الخير، من أعمال المعروف. قد يكون هناك سبب آخر أنا لا أعرفه، ولكن كان الأمر مقتصر على ذلك ولا فلا شيء في هذا ولا حرج فيه. وإن كان هذا القمح يباع أمام الحرم هناك، فمن أراد أن يفعل قرب إلى الله عز وجل بإطعام هذا الحمام لا حرج في ذلك، بارك الله فيه. لا أرى بأن هناك مانع شرعي من أن يعني يحول بيننا وبين ذلك، لغاية كذا العمل صحيح، يعني لون من ألوان الطير يريد الإنسان أن يطعمه، ويعني تعد هذه من أعمال الخير، وكونها في الحقيقة تقول لي يتقبل الله الدعاء أيضا لا شيء في هذا. فيستحب للإنسان أن يدعو ربه بعد عمل صالح، يستحب للإنسان أن يدعو ربه بعد عمل صالح. يعني أنت لما تذكر الله عز وجل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تصلي ركعتين لله، تصوم يوما لله، وبعدين تدعو الله عز وجل، يرجى أن يتقبل الله تبارك وتعالى منك هذا الدعاء. أختنا أم محمد تقول بأن زوجها مات رحمة الله تعالى عليه من شهر، وكان عنده يعني آلام كما ذكرت في البطن وعنده الكبد، وتسأل يعني هل هو شهيد أو ما إلى ذلك. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من مات في البطن أيضا بالبطن أو بسببها هو شهيد، ولكن ليس هو شهيد المعركة، يطلق عليه كما ذكر بعض أهل العلم كلمة الشهيد من باب المجاز، من باب الإيه، ولكن ليس يعني له أجر شهيد، ليس له أجر شهيد المعركة. ولكن هي بتسأل تقول إيه، في ناس عملوا له عمرة هل تقبل؟ نسأل الله ذلك. الاعتمار عن الميت، الحج عن الميت، الصدقة عن الميت، الدعاء للميت، دي كلها أمور مشروعة ثابتة بالنصوص الصحيحة، ثابتة بالنصوص الصحيحة ولا شيء فيها، بارك الله فيكم. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل الشيخ.
تفضل. نعم معك.
الله يخليك يا باشا.
تفضل.
عايز اسال سؤال بس.
تفضل.
الو.
اتفضل اسمعك اسال سؤالك.
عاوز بس لو واحد رمي من الطلاق على مرته
ماذا قال؟
يجوز ان امام الجامع يردوه او ولا شرط المأذون الشرعي؟
ماذا قال؟ الله يبارك فيك، ماذا قال؟ ماذا قال اللي رمى يمين؟ ماذا قال؟
رد له، رد للمرأة يعني كرم عليها يمين الطلاق.
يا اخي بارك الله فيك،
قال لها انت طالق.
ماذا قال؟
انت طالق.
قال لها انت طالق؟
اي
انا قلت قبل قليل هذا ليس يمين طلاق وانما هذا طلاق صريح. قول الرجل لزوجه انت طالق ده طلاق صحيح صريح تطلق المرأة به. ان كانت في العدة واول مرة يعني طلقها قبل اسبوع ولا يومين وهي لسه في العدة فله ان يراجعها خلال فترة العدة بلا شيخ وبلا امام وبلا مأذون وبلا ولي ولا غير ذلك. تفاهم ولا لا؟ ما يضحك عليكم احد من الناس ياخذ منكم اموال ويقول لك برد يمين، ده مش يمين ده طلاق يحسب عليك. يا اخواني بارك الله فيكم، المسائل دي قد دقيقه، انا انصح ان انتم ترجعوا الى احد من اهل العلم ممن تثقون في دينه وامانته، رجل عالم من اهل السنه، رجل فقيه ليعلمكم هذه الاحكام بارك الله فيكم. نعم اختنا اميمه، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله، ازي حضرتك فضيله الشيخ؟
الله يسلمك.
انا ليا سؤال.
اتفضلي.
او نصيحه.
اتفضلي.
انا متزوجه من حوالي 20 سنه.
نعم.
والحمد لله كنت اعيش في يعني في جو يعني مليء بالايمان والحمد لله رب العالمين ورضا من ربنا.
نعم.
لكن فجاه من حوالي 8 شهور فوجئت زوجي بيعرف واحده كان بيعاملها عن طريق شغل، وكانت بتتكلم عادي قدامنا في البيت وقدام الولاد، وفي اليوم 5-6 مرات مكالمات على اساس انه شغل. الا فوجئت بابني بيقول لي ان في حاجه بينه وبين ابوه وبين الست ديت، وقال قدام ابوه الكلام ده، فانا ما صدقتش ابني وعملت زعقت لابني قدام والده قلت له كده عيب ابوك مش بتاع الحاجات دي ده شغل. بعدها بحوالي 20 يوم فوجئت سمعت انا زوجي بنفسي في التليفون وهو بيكلمها وبيقول لها وحشتيني وعايزه
اشوفك. على كل حال الله يبارك فيكي.
نعم.
بارك الله فيك، هذه الاشياء تعالج بصوره ضيقه ولا يذكر هذا هكذا. الله يبارك فيكي، يعني الرجل انت قلت يعيشون في جو ايماني من 20 عاما، اسال الله عز وجل ان يثبته وان يربطه على قلبه، وقد تكون هذه زله من الزلات، عليك ان تعالجيها بارك الله فيك بلون من الوان النصيحه وعدم الفضيحه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقويه الايمان ونمائه وزيادته، وأسأل الله عز وجل أن يوفق للحق والخير والبر والصواب. وهناك يعني وسائل متعددة يمكن أن يعالج بها مثل هذا الرجل، الإنسان قد تزل قدمه، فنسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يرجع إلى طريق الحق والصواب. انصحيه لله تعالى، تكلمي معه بلون من ألوان الأدب، بلون من ألوان المعروف، ذكريه بالله عز وجل، ذكريه بحقوقه عليك، بالحقوق الواجبة عليه باتجاهك، بأولاده، بأنه يعني مثل هذه الأمور من الأمور المحرمة، تقول هذه زلة لسان أو ما إلى ذلك، نسأل الله عز وجل أن يرجع عنها وأن يتوب عنها إن شاء الله تعالى. نعم. طيب أخونا أحمد من سوهاج يقول أنا لو اغتبت أحدا وأريد أن أتوب ماذا أفعل؟ هل أخبره؟ يا إخواني الغيبة والنميمة من الأخلاق السيئة جدا المذمومة، من الأخلاق السيئة المذمومة. القرآن الكريم نفر عنها بعبارة قوية جدا في التنفير، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. اللي بيغتب أخيه أو ينم أو ما إلى ذلك ده كأنه يأكل لحم أخيه الميت. هل الإنسان نفسه تطيب بذلك؟ لا أعتقد. على المهم علينا أن نقلع عن ذلك، وإذا وقع الإنسان في شيء من هذا عليه أن يتوب وأن يستغفر وأن يدعو لمن اغتابه، أن يدعو لمن اغتابه، ولا حرج إن كان هذا الذي اغتابه من أقربائه أو صديقا له أن يقول له، أن يقول له لقد قلت في حقك كلمة ما كنت أود أن أقولها، وأنا أطالبك أن تعفو عني وأن تسمح وأن تسامح وأن تصفح لله تعالى. هذا إذا كان الذي اغتبته يفقه ذلك ويفهمه ولا يترتب على ذلك ضرر فافعل ذلك، بارك الله فيك. أختنا سعيدة من المغرب تقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة وأصحاب المعاصي وغير ذلك؟ الحقيقة أنا عايز أفرق بين تارك الصلاة وبين أصحاب المعاصي. أصحاب المعاصي الإنسان قد تزل قدمه في معصية، وربما لا يسلم الإنسان من الوقوع في شيء من هذه الأشياء المحرمة. إنما ترك الصلاة يا إخواني هذا منكر عظيم جدا. ترك الصلاة ده أنا أرى يعني ألا يؤاكل ولا يجالس، ده علينا أن احنا كلنا نقف ضده لنؤدبه ولنأطره، يعني نلزمه بالركوع والسجود لله تبارك وتعالى، نلزمه بالركوع والسجود لله تبارك وتعالى. فالحاصل تارك الصلاة لا يأخذ من الزكاة، إنما أصحاب المعاصي لا حرج في إعطائهم الزكاة. يا بتسأل طب هل نخرج المال إذن من المكان اللي احنا فيه ده؟ لأن ما عند... أنا لا أرى يا إخواني أن يعني كل الناس تاركين الصلاة في مكان واحد، في فقراء في كل الأماكن، وخلينا على نتعامل مع مستور الحال من الناس. وأصحاب المعاصي اللي يعني واحد نظر نظرة ولا وقع في مرة ولا حتى شرب خمرا أو ما إلى ذلك ننصحه ونسأله أن يتوب وأن يقلع عن ذنبه، ونكون يعني كده من الداعمين للخير والبر والمعروف في بلاد المسلمين، نأخذ بأيدي هؤلاء العصاة طالما إذا كان يصلي لله ويؤدي الأركان، نأخذ بيده إلى طريق الحق والصواب. ولكن لو ضاقت الأمور وما عندناش إلا أغنياء وأصحاب كبائر يعني تارك صلاة، ما فيش حرج أن احنا ننقل إلى مكان آخر. بس ربما هي تقول أن احنا مش عارفين اللي هنديهم دول بيصلوا ولا ما بيصلوا، لا نتحرر بارك الله فيك ما أمكن من سبيل. الإنسان يسأل، وإذا لم يتيسر له المعرفة هو يعطي على ظاهر ما يرى، يعني على ظاهر ما يرى، إلا على حسب يعني الإنسان بيجتهد إن هذا رجل مسلم صحيح مصلي خلاص يأخذ هذه الإيه الزكاة. تسأل تقول: مسح الرأس في الوضوء هل يجب؟ المسح يا إخواني بالنسبة للرأس في الوضوء يفعله الإنسان إزاي؟ الإنسان يبدأ بمقدم رأسه يعني يبلل يديه بالماء، ثم بعد ذلك يمر بيديه على رأسه إلى آخرها، ثم يدبر إلى أولها مرة أخرى، يعني يمشي بها إلى الآخر ثم يأتي من الآخر إلى الأول. هذا هو هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه في مسح الرأس، وده اللي احنا يجب علينا ان احنا نتأسى فيه بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. لعلي ذكرت، وده الحقيقة يا اخواني المسائل الاجتماعية دي والمشاكل اللي تقع بين في المجتمع بين الرجل وبين يعني زوجه، واليمين بالطلاق والحلف بالطلاق وغير ذلك، على أساس أن أختنا أمة الله كانت تكلمت عن هذا، وأنا نصحتها أنها ترجع إلى أهل إلى دار الإفتاء أو إلى إدارة الوعظ في الأزهر الشريف وزوجها يتكلم. وأنا يعني أود من إخواني اللي هم يفعلوا ذلك أن هم يرجعوا إلى أهل العلم بأنفسهم ليسألوا لمسائل دقيقة جدا، هذه مسائل في غاية من الدقة، سان عليه ألا يتركها هكذا. وبعدين اسمحوا لي أن أقول، يعني كأن الرجل في عرف الناس اليوم لا يكون رجلا إلا إذا حلف بالطلاق؟ يا أخي عايز تطلق زوجتك وخلاص، ويعني سئمت من الحياة بينكما، طلقها طلاق صريح، لماذا تأتي بأمر أو بكبيرة من الإيه من الكبائر؟ الحقيقة يعني أنا أنصح إخواني ألا يفعلوا ذلك، أن يعرفوا الحق، أن يلتزموه. نحن نريد بناء الأسر السليمة المستقيمة القائمة على البر والخير والتقوى والمعروف، ودي رسالة يجب أن نقوم بها وأن نؤديها في عالم الناس اليوم. إشاعة يعني الفضيلة في المجتمعات وتقوية أواصر المودة والمحبة بين الناس دي مسؤولية عظيمة جدا، يجب أن نحققها كما ذكرت أمرا واقعا في حياتنا. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. أخونا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا، هذا الرجل الذي أحببناه في الله وهو من أهل الخير والفضل ومن طلاب العلم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الحقيقة الرجل يعني ينشر العلم ويسعى في ذلك. يقول هذه الحلقات حلقات الفتاوى التي تكون في هذه القناة هو بيأخذها ويسجلها على أشرطة مسموعة ومرئية، ويعني فهمت منه أنه كان يعمل لها شيء من المونتاج، ويقول إننا في أولها أضع قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول هل يجوز ذلك؟ لا حرج في هذا، بارك الله فيه، هذا أمر جائز ولا شيء فيه. أنت الحقيقة بتذكر بخير، أنت بتقول للناس للمستمعين أو للمشاهدين ارجعوا إلى أهل الذكر، إلى أهل العلم الذين يستفتون، اسألوهم عما بدا لكم، فلا شيء في ذلك، بارك الله فيك. سؤاله الثاني يقول فيه إذا سافر الإنسان ناويا أن يقيم بضعة أشهر هل تصير صلاة الجمعة والجماعة فرض عين عليه؟ نعم بارك الله فيك. سن إذا انتقل من بلده وذهب إلى بلد آخر، والحقيقة أنا أرى بأن الإنسان بعد أن يمكث 3-4 أيام أو ينوي الإقامة أكثر من ذلك فعليه أن يتم ويصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، خلاص ده أخذ حكم المقيم، أخذ حكم المقيم فعليه أن يحضر أو أن يشهد الجماعة في بيت الله تبارك وتعالى. صلاة الجماعة كما ثبت في الحديث الصحيح تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول بأن صلاة الجماعة واجبة، وإن كان يرى أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، بمعنى أن من صلى منفردا فصلاته إن شاء الله تعالى صحيحة، ولكن أجره محدود، أجر ضعيف لأنه صلى وحده ولم يصلي مع الجماعة. يسأل عن قدر المسافة التي تقصر فيها الصلاة. حقيقة يا أخي بارك الله فيك، بعض أهل العلم منهم الشافعية قالوا بأن تقصر الصلاة فيما زاد على 80 أو 84 كيلو، تقصر في ذلك الصلاة. حقيقة ده قول وده صحيح، تقصر الصلاة فيما زاد على هذه المدة وفيما زاد على هذه المسافة. ويرى بعض المحققين من أهل العلم أن المسافة في السفر هنا ليست محددة بهذه الكيفية. أما المحددة بإيه؟ محددة بما يطلق عليه عرفا في العرف سفرا. يعني مثلا لما تيجي تروح مكان يبعد عنك 10-15-20-30 كيلو لا تستعد له، تيجي تقول لصاحبك ولا لزوجتك ولا لأحد في البيت أنا رايح المكان الفلاني، لا تطلق عليه سفر، فقال لك في المسألة ديت لا تقصر الصلاة. طيب لو أنه مكانه قد تقل عن 80 كيلو، ولكن لما تيجي تذهب مفازة كبيرة الطريق صعب بتستعد له، تؤمن بعض الاستعدادات، تقول لأولادك أنا مسافر المكان الفلاني. إذا تعارف الناس على أن المكان الذي ستذهب إليه يطلق عليه كلمة السفر فيحق لك في هذه الحالة أن تقصر الصلاة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من المدينة النبوية وترك الديار وتجاوزها بدأ يقصر الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. سؤاله الأخير، سؤال أخي أبي معاذ الأخير، يقول إذا كان المسافر في طريق عودته، هل في طريق كان مسافر هو راجع بقى لبيته، هل يقصر هو في طريق العودة الصلاة؟ نعم، هو بارك الله فيك لا ينقطع السفر إلا بوصولك إلى بلدك. طالما أنك لم تصل إلى بلدك فأنت مسافر، وطالما أن يطلق السفر تعمل إيه؟ تأخذ حكم المسافر وتترخص برخص المسافر، فتقصر الإيه؟ فتقصر الصلاة، بارك الله فيك. اختنا عائشة من قنا لها هنا سؤالان أو 3 أسئلة. في سؤالها الأول يعني وكنت لما أكتبه أذكر أنها تكلمت عن شيء يتعلق بالصلاة والسلام على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني الكرام، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل القربات وأعظم الطاعات، وقد أمر الله عز وجل بها في كتابه بعد أن أخبر سبحانه أنه والملائكة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ده خبر من الله تبارك وتعالى، رب العباد يخبر بأنه ومعه الملائكة أيضا يصلون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعدما أخبر الله أخبرنا بذلك، جاء الأمر من الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا فضيلة الشيخ.
تفضل يا أخي ياسر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي عندك سؤال يا شيخ بالله.
تفضل تفضل.
أنا مقيم في السعودية بقالي 3 سنوات.
نعم.
ما حكم ترك الزوجة وأنا داخل على رابع سنة، مع أن هي عندها 30 سنة وأنا عندها 20 سنة وأنا عمري 30 سنة؟ إيه حكم الدين في ذلك وأنا مهاجر زوجتي 4 سنوات؟
حاضر.
إيه حكم الدين في ذلك وأنا مهاجر زوجتي؟
سؤال أختنا عائشة الثاني، ولا بد أن ننتقل إليه إلا بعد التركيز على ضرورة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قربة عظيمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. شفت أمل يا أخي بارك الله فيك. أنت أيها العبد الضعيف الفقير المسكين لما تصلي مرة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام، مين بقى اللي يصلي عليك؟ الذي يصلي عليك ربك ومولاك. يعني فكر كده، شوف الأجر عظيم إزاي. ومش يصلي عليك بقى مرة أنت صليت مرة، لا ده ربي يصلي عليك 10 مرات. ويتأكد وجوبا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر اسمه، إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم وجب وجوبا على كل من استمع إلى اسمه أن يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. دعا عليه بأن يبعده الله عز وجل، والإبعاد معناه الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. هنا عائشة تسأل عن العقيقة. العقيقة سنة مؤكدة، ويعق عن الغلام بشاتين، وعن المولودة الأنثى بشاه، ولا حرج إن لم يستطع الإنسان ولم يتمكن لظرف من الظروف أن يعق بشاة واحدة عن الذكر الصبي. واستحبابا ذهب أهل العلم إلى أنها تقسم أثلاثا، يعني لصاحب البيت ثلث، يتصدق بثلث، يهدى بالثلث الأخير. هذا استحبابا، هذه العقيقة بارك الله فيك، وهذا حكمها. سؤالها الآخر تقول: هل يجوز في الفرح في مجتمع النساء إن المرأة أو النساء يعني يغني بعضهن لبعض؟ في الحقيقة في مجتمع النساء وفي الأفراح لا حرج في ذلك، بس بكلام طيب، بكلام جميل، بكلام ليس فيه لون من ألوان الفحش. يعني مثلا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وجه بذلك، ماذا كانوا يقولون في الأفراح؟ أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم. كلام جميل، كلام جميل، ولا حرج في أن تضرب النساء بالدف، النساء فقط بالدف في مثل هذا الفرح في الأفراح. فإذا لا حرج في أن تقال كلمات طيبة لها معنى بعيدة عن أي لون من ألوان الفواحش والمنكرات، وبين النساء ولا حرج في استخدام الدف بارك الله فيكم. حقيقة هذه الأسئلة تنم وتبين الحمد لله بأن الأمة فيها خير عميم، وأن الناس متعطشة للحق تسأل عنه، وهم بحاجة إلى أن يتمسكوا به وأن يلزموا. أخونا ياسر الآن بيسأل يقول: أنا مقيم في السعودية لي 3 سنوات وزوجتي في مصر، حكم ترك الزوجة وأنا عمري 30 وهي عمرها 30 سنة؟ يا أخي بارك الله فيك، كيف تستقيم الحياة كذلك؟ الحياة ليست مالا يسعى لتحصيله الإنسان، بل الحياة عزة وكرامة وعفة. الحياة السعيدة قائمة على المودة والرحمة بين زوجين يعيشان حياة واحدة. يعني لو أذنت لك المرأة في أشهر أو في سنة فاعمل واحرص بارك الله فيك على أن تعود. يشترط أن تسمح لك المرأة، يشترط المرأة أن تأذن لك، ولكن أنا أنصح أن لا تغيب هذه المدة أبدا. يا أخي أنت ستعيش كم عام؟ لماذا تعرض نفسك وزوجك للفتن؟ بارك الله فيك، الحمد لله الأعمال في كل مكان موجودة، العبرة بالبركة، ودي مسألة العامة حتى يعني يعرفونها. فبارك الله فيكم، يعني اجتمعوا بأهليكم، وأنا يعني لا أرى أن يغيب الرجل مثل هذه الغيبات الطويلة عن أهله. أيضا في أسئلة حول الطلاق هنا في ما يأتي إلى القناة من خلال شريط الرسائل، وبعضها أيضا بالحلف في الطلاق، وإحنا قلنا يعني هذه المسائل بارك الله فيكم لا ينبغي أن تكون لا تحلف في الطلاق. المسألة دي تحتاج أن يسأل الزوج أحدا من أهل العلم ماذا قال، وسيفتيه بما تفتى بما يعني يقضى فيه في هذه المسائل إن شاء الله تعالى. عندي هنا سؤال مهم إن أنا أود يجيب عليه. سائل يقول قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هل ده يشمل السنة النبوية؟ أنا أقول نعم يشمل السنة النبوية. إيه الدليل؟ حقيقة ذكر بعض أهل العلم أن كلمة الذكر وإن كانت يدخل فيها القرآن الكريم دخولا أوليا، وربما يكون القرآن الكريم هو المعني أصالة بها، إلا أن السنة تبع، لأن السنة من الذكر. السنة من الإيه؟ من الذكر. والله عز وجل أمر بذكر السنة كما قال للنساء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول أجمع من رأيت من أهل العلم أن الحكمة المراد بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. في جانب آخر بقى الحقيقة يريد إخواني ينتبهوا لي فيه، في أن السنة يشملها الحفظ أيضا. الحقيقة الله عز وجل أسند بيان السنة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن بسنته العملية والقولية، ولا يمكن أن نطبق القرآن الكريم ولا يمكننا أن نعمل به إلا من خلال السنة. والله قد أمرنا بأن نعمل بالقرآن الكريم وحفظه، فلا يتم العمل بالقرآن الكريم إلا بحفظ السنة. ليه؟ لأننا من خلال السنة نستطيع أن نطبق القرآن الكريم، وإلا لا يبقى ربنا بيردنا إلى شيء غير محفوظ. مش ربنا أمرنا أن إحنا نأتي ونعمل بما في القرآن؟ وقال الله هيبين لكم القرآن النبي عليه الصلاة والسلام في سورة النحل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل أسند البيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أبدا أن يسند الله عز وجل البيان إلى شيء غير محفوظ لا يحفظ. ولذلك قام جهابذة السنة بحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. السنة الحمد لله مجموعة بأشد طرق الجمع وأفضلها، وعندنا كتب اشتملت على الصحيح فحسب، والأمة أجمعت على ذلك كالبخاري ومسلم. بقيت كتب السنة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، لأن البخاري ومسلم لم يستوعب الصحيح كله. الشاهد الأحاديث الحمد لله بين أيدينا، وذكرها أهل العلم وحكم عليها أهل العلم، وبالتالي فيمكنني أن أقول بأن السنة محفوظة بفضل الله تبارك وتعالى. قيض الله عز وجل لها رجالا قاموا بسبكها وحفظها وجمعها بأدق طرق الجمع والتحصيل، ونشأ علم الجرح والتعديل والإسناد في الأمة، ده مما شرف الله به أمة النبي صلوات الله وسلامه عليه. آخر سؤال عندي هنا في الرسائل القصيرة، حكم من حلف على القرآن خطأ؟ يا أخي بارك الله فيك، أنا سبق أن قلت من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أنت حلفت خطأ، استغفر الله وتوب إليه وكفر عن هذا اليمين وارجع إلى الحق. بارك الله فيكم جميعا، وبهذا أنهي معكم إخوتي الكرام هذا اللقاء. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلم بلادنا وبلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار ولل